إصحاح 41 من سفر يشوع بن سراخ. أوتوا ما أشد مرارة ذكرك على الإنسان المتقلب في السلام فيما بين أمواله، على الرجل الذي لا تتجاذبه الهموم، الموفق في كل أمر، القادر على التلذذ بالطعام. أيها الموت، حسن قضاؤك للإنسان المعوز الضعيف القوة، الهرم الذي تتجاذبه كل هم، القنط الفاقد الصبر. لا تخشى قضاء الموت، اذكر أولئك أوائلك وأواخرك، هذا هو قضاء الرب على كل ذي جسد. وماذا ترفض بما هو مرضات العلي؟ 10 سنين كانت مرضاته، أم 100 أم 1000، إنه ليس في الجحيم حساب. على العمر ما زال بيتكلم عن أمور الحياة وأيضا أمور الموت، فبيتكلم في الباراجراف الأولاني عن موضوع الموت، وبيقول إن الموت ده ما أشد مرارته بالنسبة للإنسان المتقلب في السلام فيما بين أمواله. يعني الموت بيبقى مر جدا بالنسبة للإنسان الغني اللي عاش يستمد سلامه وهدوءه من فلوسه ومن اتكاله على الفلوس. ليه؟ لأن عند الموت مش هياخد حاجة من فلوسه معاه، فعشان كده الإنسان الغني ما يحبش يموت. الإنسان اللي عاش متكل على مادياته وعلى إمكانياته، لما تيجي ذكر الموت يحاول يهرب من الموت، لأنه واضح طبعا أن الإنسان بيدخل العالم وهو معهوش حاجة، ولازم يخرج من العالم وأيضا وهو معهوش حاجة، فبيبقى عزيز جدا على الإنسان اللي عنده حاجات كتيرة أنه يموت، لأنه هيضطر يسيب كل حاجة. فبيقول أن الموت شديد المرارة جدا بالنسبة للإنسان اللي عاش متكل ويستمد سلامه من أمواله. أيضا الموت شديد المرارة جدا على الرجل الذي لا تتجاذبه الهموم. وبيشد كده أن في واحد راجل والهم عمال يشده من كل ناحية، هم نفسه، هم بيته، هم عياله، هم مجتمعه، هم الخطية وهم الاحتياجات. ممكن واحد بالنسبة لنا يعني كل هم من أنواع هموم الدنيا دي عمال يشده من جلبيته ويشده منه في اتجاه معاكس للآخر، واحد ممزق بين الهموم. الواحد الممزق من بين الهموم يحب الموت عشان يخلص من همومه، لكن واحد مفيش في حياته هم، مفيش مشكلة في حياته، ده ذكر الموت بالنسبة له شديد المرارة. هموت ليه؟ أنا مستريح. الرجل الذي لا تتجاذبه الهموم، الموفق في كل أمر. إنسان موفق في كل أمور حياته، في مادياته، في اجتماعياته، في ثقافته، في صحته، في روحياته، في كل حاجة. إنسان موفق في كل أمر، ده يكره سيرة الموت. القادر على التلذذ بالطعام، يعني لسه شهيته مفتوحة انه ياكل ويشرب ويستطعم، مش زي في سفر الأمثال بيقول قبل ان تأتي السنون التي تقول فيها ليس لي تنعم. الواحد لما يعجز مفيش سنان، مش قادر يتنعم بالأكل، ومفيش حاسة المذاق، مش قادر يستطعم الأكل، يقدموا له حادق زي الحلو والمر زي العزم، كله زي بعض، ما بقاش يدوق خلاص، فقط حاسة التذوق وفقط حاسة الشم، مفيش حاجة هيتنعم بيها، فكل الأمور بالنسبة له مش فارقة. فالإنسان اللي معتمد على مادياته وأموره كلها موفق فيها، مفيش هم في حياته، القادر على التلذذ بكل شيء، طبعا الموت بالنسبة له خسارة، لأنه شيء مرعب جدا أنه يفقد كل هذه الأشياء. عشان كده أيضا من حكمة ربنا أنه ليه بيسمح بالألم وبالمرارة في حياة كل إنسان، سواء غني أو فقير، كبير صغير، لأن لو كان كل حاجة هنا عندنا مرتاحين فيها مش هيبقى فيه داعي لإيه؟ فوق، هنطلع السما نعمل إيه؟ إذا كنا مرتاحين في كل حاجة. وناس كتيرة بتشتكي، إحنا تعبانين، إحنا تعبانين، إحنا تعبانين وهنفضل تعبانين، عشان تبقى فيه حاجة إيه؟ بتزقنا لفوق، نبحث عن الأفضل، لأن لو كل حاجة لقيناها هنا على الأرض مش هيبقى فيه معنى للسما، مش هيبقى فيه معنى للسما على الإطلاق. صحيح احنا تعبانين هنا في الارض، لكن لينا وسيله الراحه. انا المسيح قال ايه؟ انا اريحكم، تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. في راحه برضك في الحياه، بس راحه مش اللي هي متخيلها الانسان، في راحه من خلال عمل الله في حياه الانسان. فالإنسان اللي متنعم طبعا الموت مر بالنسبة له، بعكس الإنسان اللي متضايق. أيها الموت حسن قضاؤك، لكن بالنسبة للناس الموت ده بيبقى حاجة كويسة جدا وعمالة تنتظرها. ليه؟ بالنسبة لمين؟ للإنسان المعوز اللي محتاج، الضعيف القوة اللي مفيهوش صحة، الإنسان الفقير اللي ما عندوش قوة أو قدرة، الهرم، الهرم اللي هو العجز، الذي يتجاذبه كل هم، كل هم عمال يشده من ناحية، القنط، الفاقد الصبر اللي خلاص مش قادر يستحمل، المتذمر، القنط يعني المتذمر على كل شيء. والإنسان لما يعني الدنيا بتعصلك معاه أو الأمور بتبقى صعبة معاه، ما أسهل العبارة اللي يقولها: موتي خير من حياتي. وسفر الرؤيا كان بيكلمنا على ناس هتطلب الموت ولن تجده، يعني في ناس هتتمنى الموت ومش هتلاقيه، مش بتتمنى الموت لأنها تشتاق للحياة الأبدية، هي بتتمنى الموت لأنها عرفانة هنا في الحياة. فبيقول هما نوعين من الناس: ناس الموت بالنسبة لها مر ومش عايزاه، وناس تانية عايزة الموت لأن حاسة أن في الموت ده في الراحة، أن مشاكلها تنتهي. لكن في لمحة مسيانية أو مسيحية ما كانتش موجودة في العهد القديم. طبعا الموت في العهد القديم كان بالنسبة لكل إنسان صعب جدا وخوف، عشان كده داود النبي يقول له: لا تأخذني في منتصف أيامي، لا تترك نفسي في الجحيم، ولا تدع تقيك يرى فسادا. لكن في لمسة مسيانية بيتكلم: لا تخشى قضاء الموت، ما تخافش من الموت. بس هو بيبصلها بنظرة فلسفية، مش بيبصلها من خلال المسيح اللي انتصر على الموت وهدم الموت وكسر شوكته، اللي قال له: أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية، بحيث أنه يقول نفس العبارة اللي قالها بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. لكن لا، هو بيبص للموت بنظرة فلسفية، بيقول: لا تخشى قضاء الموت، اذكر اوائلك واواخرك، اذكر اللي سبقوك واللي جايين وراك.
اذكرهم سواء كانوا أغنياء فقراء كبار صغيرين مرتاحين حلوين وحشين، هتلاقي ايه؟ هذا هو قضاء الرب على كل ذي جسد، ان الكل بيموت. فما تقلقش، لان هو الموت ده نهاية كل بشر، نهاية كل ذي جسد، ده حكم ربنا على كل انسان. لكن المهم انك تستقبل الموت بطريقة تستطيع انها تعبرك. هذه الساعة لا تبقى في قرف من الدنيا، ولا تبقى في مرارة بانك هتفارق الدنيا. ماذا ترفض مما هو مرضاة العلي؟ 10 سنين كانت مرضاته، ام 100 ام 1000؟ مش مهم هتعيش كم سنة، 10 سنين ولا 100 سنة ولا 1000 سنة، لكن المهم انك ما ترفضش مرضاة العلي. مرضاة العلي يعني ايه؟ انك تصنع مرضاة الله. ده المهم، ده اللي هيعين الانسان على عبور ساعة الموت. مش مهم هو هيعيش قد ايه، لكن المهم هو حرص قد ايه في الوقت اللي عاشه على مرضاة العلي، على ان يصنع مرضاة العلي او ما يرضي الله باستمرار. انه ليس في الجحيم حساب على العمر. مفيش في الجحيم حساب، ربنا مش هيحاسبك تعيست 10 سنين ولا 20 ولا 30 ولا 100. لكن الفكرة، هل انت كنت تصنع مرضات وسرور الله العلي ولا لا؟ فبرضك بيدي نظرة للموت زي ما بيدي نظرة للحياة، انك احرص انك تصنع مرضات العلي عشان تقدر لحظات الموت ما تبقاش متعبة ليك، لا بمرارة ولا بقرف. بينقل لموضوع تاني، بنو الخطاه بنو ركسا، وكذلك الذين يترددون الى بيوت المنافقين. الناس اللي ما حرصتش على انها تصنع مرضات الله، الناس اللي عاشت في الخطيه، بنو الخطاه اللي بيترددوا. يترددوا يعني عجبهم الحال ان هم يفضلوا في بيوت المنافقين، والمنافقين هي نفس كلمه معادله للخطاه. بنو الخطاه يهلك ميراثهم، ملهمش ميراث، ملهمش حياه ابديه، ويلاذم ذريتهم العار. تقول لي طب وذنب الذريه ايه، او ذنب الاولاد ايه؟ ذنب الأولاد إن هم حبوا اسم آبائهم وكملوا خطية الآباء، لأن الآباء ورثوهم، ورثوهم محبة الخطية وطرق الخطية وعادات الخطية وفكر الخطية. عشان كده مش بس بيورثوهم محبة الخطية، لكن أيضا بيورثوهم عار الخطية. الأب المنافق يتشكى منه بنوه، لأنهم بسببه يلحقهم العار، لأنه علمهم طريق الخطية وثبتهم في الخطية، أولاده هيلعنوه، يفضلوا يشتكوه، أنه علمهم الخطية وهم مش قادرين يتحرروا منها. ويل لكم أيها الرجال المنافقون النابذون لشريعة الإله العلي. يا ويل الإنسان الرافض شريعة ربنا، اللي رافض كلمة ربنا في حياته. عشان كده مهم جدا للآباء والأمهات زي ما بيحرصوا إن هم يورثوا ولادهم شوية فلوس ويجيبوا لهم شقة عشان يتجوزوا، وإن هم يحطوهم في منصب ولا في وظيفة ويحوش لهم قرشين، أهم من كل ده صحيح يعملوه لأن ده مهم، لكن الأهم من كده أنهم يسلموه من ميراث الروحي، خبرة الحياة مع ربنا. فين الآباء والأمهات اللي بيحرصوا على أن ولادهم زي ما يكون لهم ميراث جسدي يبقى لهم الميراث الروحي، بل أن الميراث الروحي أهم من الميراث الجسدي. فإنكم إذا ولدتم إنما ولدتم للعنة، ومتى متم فاللعنة هي نصيبكم. من دخول الحياة لخروج الحياة، واللعنة تلف الإنسان اللي رافض أنه يعرف كلمة ربنا شريعة العلي وأنه يعيش بكلمة ربنا. كل ما هو من الأرض يذهب إلى الأرض، كذلك المنافقون يذهبون من اللعنة إلى الهلاك. اللي طلع من الأرض لابد أنه يرجع للأرض تاني، أنت من التراب وإلى التراب تعود، وكل حاجة بتخرج من الأرض بترجع تدفن فيها، مش بس الإنسان لكن كل الخليقة. عشان كده أيضا بص يشوع بن صراخ وقال إن المنافقين أو الخطاة اللي غير مستقيمين أمام الله يذهبون من اللعنة إلى الهلاك، حياتهم ملعونة ومصيرهم الهلاك والضياع. الناس ينوحون على أجسادهم، لكن اسم الخطاة يمحى. ودي كان محق جدا يشوع بن صراخ في العبارة دي. الناس كل حزنها على جسدها، كل أحزان الناس لو بصيت كده أنت زعلان على إيه في حياتك وأنا زعلان على إيه في حياتي، زعلان على جسدي ده اللي تعب وعيه، على جسدي ده اللي عاجز، هو ده اللي أنا زعلان عليه، زعلان على شوية حاجات عندي كنت بلذذ بيها جسدي وفقدتها. الناس كلها تنوح على الجسد، حتى لما بيعيطوا على بعض، فلان ده مات، مات يعني ايه؟ جسد انتهى. فلان ده عيان، عيان يعني ايه؟ جسد تعبان. ينوحوا على الجسد لان اهتماماتهم كلها جسدية، وما بياخدوش بالهم ان ذكر الانسان لا يرتبط بالجسد ولكن يرتبط بمعاشه من قداسه او من خطيه. عشان كده يقول اسم الخطاه يمحى، ملوش وجود. اللي عاش في الجسد بحسب الخطيه يمحى. الناس ينوحون على أجسادهم، كل اهتمام الناس وكل حزن الناس على الجسد ومتطلبات الجسد، لكن قليلين جدا اللي بيحزنوا من أجل الروح. عشان كده لما نسأل نفسينا، لو أنت في مرة عيطت أو بكيت، أو كم مرة بكيت في حياتك، أو أنا كم مرة بكيت في حياتي، وبكيت على ايه؟ هلاقي حاجتين اتنين بس الواحد بيعيط عليهم، اما حاجة عندي وضاعت فقدتها، كنت بحب انسان والانسان ده فقدته، سواء انه مات او سواء انه خني او تركني، او كان عندي حاجة غالية ثمينة، فلوس، صحة، اي حاجة وفقدتها، لما بعيط على حاجة فقدتها، لأن الحاجة التانية بعيط على حاجة كنت عايزها وبتمناها وما خدتهاش. هم دول الحاجتين اللي ببكي عليهم. كنت عايز أنجح وما نجحتش، كنت عايز أجيب امتياز وما جبتش، كنت عايز أخد الوظيفة الفلانية وما خدتش، كنت عايز أرتبط بالإنسان الفلاني وما ارتبطتش. هم دول اللي بنعيط عليهم، محدش بيعيط على حاجة تانية بعد كده. حتى الخطية لما بنيجي نعيط عليها مش بنعيط على ان احنا غلطنا، احنا بنعيط على الاثار اللي ترتبت على الخطية، على عقوبة الخطية، او على المصيبة اللي عملتها الخطية في حياتنا، لكن ما بنعيطش على الخطية نفسها. لكن مهم جدا ان الانسان يعرف النوح او البكاء مش على ما هو جسدي لكن على ما هو روحي. ليكن اهتمامك بالاسم، الاسم يعني سيرة الانسان وحياته اعماله ومرضاته لله، فانه ادوم لك من الف كنز عظيم من الذهب. في واحد الناس تيجي تفتكره كده تقول الله يكحمه مطرح مراح. في واحد تاني يترك اسم ايه؟ حسن، ذكر عذب. عشان كده يقول ذكر الصديق تدوم الى الابد. اهتم بان يبقى لك هذا الاسم الحسن، فانه ادوم لك من الف كنز عظيم من الذهب. الذهب مش هتقدر تاخده ولا هتقدر تسيبه للناس، وحتى لو سبته للناس الناس مش هتشكرك انك سبته، هتقول احسن ده راح ب60 علشان ناخد احنا الايه الذهب. لكن اللي الناس هتذكره حياتك وسيرتك. احفظوا التأديب في السلام ايها البنون. الحياة الصالحة أيام معدودة، أيام معدودات، أما الاسم الصالح فيدوم إلى الأبد. حياة صالحة يعني يقصد بها الحياة اللي فيها خيرات، فيها تنعم، مهما كانت الخيرات اللي موجودة فأيامها إيه؟ معدودة. أما الاسم الصالح فيدوم إلى الأبد. سيرة صالحة والذكر الصالح يدوم إلى الأبد. احفظوا التأديب في السلام. اقبلوا التأديب اللي يصنع سلام في حياتك. التأديب اللي ربنا بيديه يقول أما الذين يتدربون به فيصنع لهم ثمر بر للسلام في عبرانيين 12. الناس اللي بتتدرب لما ربنا بيأدبها بتخضع للتأديب وتتدرب في التأديب ده، تأديب ربنا يصنع فيها ثمر بر للسلام. ما هو الاسم الحسن أو الصالح ده يجي مع الإنسان اللي بيقبل التأديب واللي بيتدرب بهذا التأديب فينمو في حياة السلام، سلام بينه وبين الله، سلام بينه وبين الآخرين، سلام بينه وبين نفسه. أما الحكمة المكتومة، مكتومة يعني غير معلنة، والكنز المدفون فأية منفعة فيهما. يعني لو واحد عنده حكمة لكن قفلها كتمها، إيه فايدتها؟ لو واحد عنده كنز والكنز ده مدفون ما بيتمتعش بيه، ايه فايدته؟ ولا حاجة. عشان كده فايدة الانسان ان الحكيم اللي عنده حكمة لابد انه يعلنها، واللي عنده كنز لابد انه يطلعه من دفنته، يستثمره، يتمتع بيه، يعيش بيه. انما الانسان اللي قافل على نفسه برغم ان ربنا اداله ومش عايز ينفتح على الآخرين ملوش أي منفعة. الإنسان الذي يكتم حماقته خير من الإنسان الذي يكتم حكمته. لو عايز تكتم حاجة جواك تكتم إيه؟ الحماقة بتاعتك، الغباوة بتاعتي أكتمها، أبقى كده أنا إيه؟ حكيم. لكن اللي أعلنه أعلن الحكمة علشان الآخرين يقدروا أن هم يستفيدوا بيها ويبقى للحكمة قيمة ومنفعة. لكن للأسف احنا في الحياة بنعمل العكس، بنعلن الحماقة بتاعتنا لان احنا عايزين الخطية بينما الحكمة ملهاش وجود. الإنسان الذي يكتم حماقته خير من الإنسان الذي يكتم حكمته. استحيوا مما أقول لكم. يعني مش بس اتكسفوا من اللي أنا بقوله لكم، اتكسفوا يعني احرصوا عليه، اخجلوا، لان ده مش موجود فينا. لكن بالاكتر من كده انكم عيشوا بيه، احيوا بالكلام ده. هو يشوع بن صراخ بيقول لنا كده، ان الكلام ده خلوه حياة متعاشة، مش مجرد كلام بتسمعوه خلاص، لكن حولوه الى حياة. لما نجد ان الكلام ده مش موجود جوانا واحنا مش عايشينه، نتكسف فنخجل، فنطلب ان احنا نعيش هذا الكلام وان احنا نصنع مرضات العلي. فانه ليس بحسن الخجل من كل شيء، ولا كل امر مما يصنع برشد يعجب كل انسان. يعني مش كل حاجة نخجل منها، في حاجات ينبغي ان احنا نخجل منها، في حاجات ما نخجلش منها. هيبتدي يتكلم نخجل من ايه وما نخجلش من ايه. كل امر مما يصنع برشد، برشد يعني بتعقل او بتفهم، بيعجب الانسان. لان ساعات اللي يعجب الانسان الامور المجنونة او الامور الغبية. فبيقول اخجلوا امام الاب والام من الزنا. يبقى في خجل من الاب والام، برغم ان الاب والام هما اقرب الناس للابن او للبنت، لكن لابد ان يكون في حياء في التصرفات، في العبارات، في الكلام، في الافعال. يبقى الإنسان شهواني حتى مع أقرب الناس. ممكن الواحد يخبي شهوته قدام الناس اللي ما يعرفهمش، لكن في البيت يبقى على راحته، فياخد حريته في الكلام، في التعبيرات، في التصرفات. يقول لا، لازم يبقى في حياء، لازم يبقى في أدب. وأمام الرئيس والمقتدر من الكذب. اخجل انك تكذب قدام الرئيس بتاعك، تكذبش عليه، لانه هيعرف وهو مقتدر، حينئذ سيعاقب. وطبعا اكتر ناس بيتكتب عليهم هم مين؟ الرؤساء، لان اللي في ايديهم العقاب. فاسهل حاجة على الانسان عشان يهرب من الرئيس بتاعه انه يكذب، فيقول له لا ما تعملش كده. ايا كان الرئيس ده في الشغل، في البيت، في اي حته، في الكنيسه، اسهل طريقه للانسان يريح نفسه انه يكذب. اخجل امام القاضي والامير من الذله، من انك تقع تعمل حاجه غلط تذل، لان في يده الحكم. واخجل امام المجمع والشعب من الاثم، ما تعملش الخطيه قدام الشعب وقدام الناس كلهم. يمكن في ناس بتتفاخر بانها تصنع الخطيه وبتتفاخر وبتعلن كده قدام الناس كلها، الخجل خلاص اتشال منها. اخجل امام الشريك والصديق من الظلم، ما تظلمش شريكك وصديقك، لأن ظلم الشريك والصديق اللي هم أرزق الناس إليك ده شيء مخجل جدا وعار وفضيحة، إنك بتستغل صدقته وشرفته وقربه ليك بإنك بتظلمه. ما يصحش إنك تظلم الشريك والصديق. عشان كده ما بين الأزواج، ما هم دول الأزواج دول شركة، حذاري من إن حد يظلم الطرف الثاني، يظلمه بإنه يتهمه بشيء أو يحجب عنده حق من حقوقه. وأمام بلد سكناك من السرقة، اخجل من انك تسرق البلد اللي انت ساكن فيها. طبعا الموضوع دلوقتي كل اللي بيقدر يسرق بيسرق وبيجري، لكن بيقول له اخجل من انك تسرق البلد اللي انت ساكن فيها، لان البلد اللي انت ساكن فيها دي هي اللي بتقويك وهي اللي بتحميك، فينبغي انك تدي مش تاخد. عشان ما تبقى سيرتك على كل لسان في المكان اللي انت ساكن فيه انك انسان حرامي. اخجل من مخالفة حق الله وعهده، انك تخالف حق ربنا، حق ربنا في الوقت وحق ربنا في الممتلكات وحق ربنا في العواطف، حق ربنا في كل شيء، أو إنك تخالف العهد اللي بينك وبين ربنا. عشان كده إحنا بنقف خجلانين قدام ربنا ونقول له كم مرة يا رب وقفنا وعهدناك وتعهدنا قدامك لكن خالفنا الإيه؟ العهد. عشان كده في صلاة نص الليل بنصلي طلبة جميلة ونقول لربنا تعهدات فمي يا رب باركها، كل اللي وعدتك بيه بارك يا رب علشان ان انا اعيشه. واخجل من اتكاء المرفق على الخبز، حاجه من ضمن اداب المايده انك اوعى تحط كوعك على رغيف العيش. معنى تحط كوعك على رغيف العيش ايه؟ ان محدش ياخده منك، وفي نفس الوقت انت بتدوسه بتفعصه. ومن الخيانة في الاخذ والعطاء، اخجل من انك تخون في الاخذ والعطاء. في الاخذ يعني خدت حاجة وما تقولش انك ما خدتش، تنكر انك خدت، أو ينبغي أنك تعطي شيء وما تعطيش. الحياة كلها زي ما بيقولوا أخذ وعطى. لو الإنسان خان في الأخذ والعطى معناه أنه بيخون في الحياة كلها، ده شيء يخجل منه الإنسان. ومن السكوت أمام الذين يسلمون عليه، يعني واحد بيسلم عليك وانت سكت مش عايز ترد له هذا السلام. الحاجات دي كلها موجوده، يعني بعض الاديان الثانيه خدت العباره دي وعملت عليها حاجه، يعني هي موجوده اهي في الكتاب المقدس. اذا حد سلم عليك سلم عليه، واخجل من انك ما سلمتش عليه. ومن النظر إلى المرأة البغي، اخجل من أنك تنظر إلى المرأة اللي حرفتها البغاء أو الزنا أو الممارسات الجنسية. اخجل من إعراض وجهك عن نسيبك. نسيبك ده اللي هو قريبك، وانت أعرضت عنه، دورت وشك عنه، مش عايز تساعده، مش عايز تتفاهم معاه، مش عايز تصالحه. اخجل من سلب النصيب والعطاء، انك تسلب نصيب الاخر وانت بتقسم الأنصبة تسرق غيرك وما تدهوش. اخجل من التفرس في امرأة ذات بعل. ذات بعل يعني امرأة متزوجة. الغلطة مش في النظرة الأولى، الغلطة باستمرار بتبقى فين؟ في النظرات البعد الأولى. عشان كده يقول تفرس، تفرس يعني النظر بإمعان. في ناس كتيرة بيجي منظر قدامها خلاص مش مشكلة عديه، لكن ترجع تبص تاني بقى وتالت ورابع وتتفرس، ده الغلط. لأن التفرس هنا يتحول إلى شهوة، شهوة امتلاك الآخر. الكلام ده مش بس للرجالة، أيضا للطرف الآخر. لكن مش معنى كده أن شاب مثلا رايح يخطب واحدة مش هيبص فيها، يعرف شكلها. لكن هو بيقول من التفرس في امرأة ذات بعل يعني متزوجة، ومن مراودة جاريتها وهي وعلى سريرها لا تقف. ده اللي يخجل منه الإنسان، إنه يبقاش ضابط لنفسه ولا لعواطفه ولا انفعالاته ولا لحواسه ولا لغرائزه. واخجل من كلام التعيير أمام الأصدقاء، يعني ما تعيرش أصدقائك. كرامة الآخر ده قدس أقداس، اوعى تمسه بشيء. تحذير للناس اللي بتتريق على الآخرين، تستهزأ بيهم وتسخر منهم، انت بتهين قدس أقداس. مشاعر الآخر ده شيء لابد أن تحترمه، كأنك داخل إلى قدس أقداس. لأن ياما بندوس على مشاعر الآخرين بدعوى الهزار والتعيير والترياقة، أمر خطير جدا. ينبغي أنك تخجل من اللي بتعمله في الآخر. ومن الامتنان بعد العطاء، اخجل من أنك ما تشكرش بعد ما تاخد. ومن نقل الكلام المسموع وإفشاء ما قيل في السر، اخجل من انك تنقل الكلام اللي انت بتسمعه وتفشي اسرار الاخرين. دي الامور اللي انت تخجل منها وتتكسف منها، انك بتقول الحاجة اللي سمعتها في السر وتخبرها علانيًا.